بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القضاء في صحيح الامام محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب وفود الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب حام، وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن مالك وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بطوله. قال ابن بكير في حديثه: ولقد شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كان مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.
إعراب مشهد إيه؟ اسم إن نعم. وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. هذا دليل على وفود الأنصار الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم ووثقوا في بيعة العقبة الأولى والثانية. وكانت هذه البيعة في وقت الغربة، ولهذا يقول كعب بن مالك: هي في نفسي أعظم، ولكن بدر في الناس أذكر. فبيعة العقبة كانت متى؟ كانت يوما كان مع النبي قلائل من الناس من المهاجرين، وأما الأنصار فقد أتوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن، زمن الغربة، وبايعوه وثقوه على الإسلام. نعم. ولذا عندنا وقائع لا تنسى، ووقائع لها فضائل عظيمة: بيعة العقبة الأولى، ثانية بيعة العقبة، الهجرة إلى الحبشة، وقعة بدر. هذه من أعظم الوقائع التي حصلت للمسلمين، لأنها كانت في زمن الغربة وفي زمن الشدة. نعم. ولهذا أسماء بنت عميس تكلمت عمر في مسألة الهجرة إلى الحبشة وكذا، لما ناقشوا في فضيلتها، واشتدت أسماء رضي الله عنها وبينت أن هذه الهجرة كانت عظيمة وكان لها الفضل العظيم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول:
حدثنا علي بن عبد الله. من هو علي بن عبد الله؟ ابن المديني. إذا قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله المديني واحد.
قال كان عمرو يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معرور. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالاي من أصحاب العقبة. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت من الذين شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصحاب ليلة العقبة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. قال: فبايعناه على ذلك.
قال هذا أيضا على وفود الأنصار إلى النبي والميثاق الذي كان بينهم وبين النبي. فعبادة بن الصامت وكان الذين شهدوا بدرا مع رسوله ومن أصحاب النبي ليلة العقبة قال هذا. وفيه أيضا أن في أن من مات ومصر على الكبيرة أنه يقع تحت مشيئة الله عذبه وإن شاء عقبه. هذا النص قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. أما إذا أقيم عليه الحد أو تاب فإنه لا يؤاخذ بذلك يوم القيامة. وفيه بيان أن الحدود كفارات، أن الحدود كفارات وأن الحد إذا قيم على العبد سقطت العقوبة الأخروية بسبب هذا الحد، لأن النبي قال فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة، فالحدود كفارات. أما من مات ولم يقم عليه حد أو أصر على معصيته فهذا يقع تحت المشيئة. طب هل الأفضل للإنسان إذا أصاب شيئا من ذلك أن يرفع أمره إلى الحاكم فيقيم عليه الحد أو يستر على نفسه؟ نزاع بين أهل العلم، نزاع بين أهل العلم، منهم من قال الأفضل أن يرفع نفسه حتى يقطع بأنه لا يؤاخذ على ذلك بالآخرة، ومنهم من قال بل يتوب ويستر والشريعة تتشوف إلى هذا. ففي حديثة ماعز لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أصبت حدا فطهرني، النبي أعرض عنه حتى جاءه الثانية والنبي يعرض عنه وهكذا. فالأفضل أن الإنسان يستر على نفسه ويتوب. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بايعناه على أن ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ننتهب ولا نقضي ولا نقضي بالجنة إن فعل
ولا نعصي
بالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا
يعني بايعناه على أن نشرك به شيء ونصف ونزل وكذا وكذا إلى أن قال ولا نعصي بالجنة، أي إن فعلنا ذلك التزمناه وعدنا بالجنة، بالجنة إن فعلنا ذلك. نعم.
فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله،
فإن غشينا من ذلك شيئا وأتينا بالمعاصي ومتنا عليها كان قضاء ذلك إلى الله، يعني العبد يكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فدل هذا على أن معتقد السنة والجماعة في المعاصي مأخوذ من إيه؟ من نص القرآن والسنة. أما نص القرآن فقوله سبحانه وتعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأما نص السنة فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. نعم.
قال رحمه الله باب تزويج النبي صلى الله
عليه وسلم. هذا رد على من يا أخوان؟ رد على الخوارج والمرجئة، رد على الخوارج الذين يخلدون في النار ولا يوقعون تحت المشيئة، والنبي نص على أنه تحت المشيئة، ورد على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصي. ليه؟ لأنه معنى أنه تحت المشيئة يعني إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إذن هو عرضة للوعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبناؤه بها
وبنائه بها.
قال حدثني فروة ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني
معنى تزوجني يعني عقد علي. نعم.
فنزلنا في بني الحارث،
وإنما كان ذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها، وقد تزوج النبي سودة بنت زمعة ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وكانت إما أنه تقدم لكلتيهما سودة وعائشة في وقت واحد أو في وقتين متقاربين، فلم يكن هناك فاصل كبير بين عقد النبي على عائشة وبين زواج النبي صلى الله عليه وسلم أو دخول النبي صلى الله عليه وسلم بسودة بنت زمعة. نعم.
فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج،
ودل هذا على جواز العقد على الصغيرة، وهل يلزم لك 6 سنين أو ممكن أقل؟ حكى ابن بطال رحمه الله تعالى الإجماع على جواز العقد على الصغيرة مهما بلغت، يعني لو عندها شهر واحد ويعقد عليها أن هذا لا بأس، لكنه لا يمكن منها أي بالبناء إلا إذا صلحت للوطئ، إلا إذا صلحت للوطئ. نعم.
فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة
فوعكت
فوعكت فتمزق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي أم رومان إني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي فصرخت بي فأتيتها لا أدري ما تريد بي فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير صائر فأسلمتني إليهن فأصلحن من شأني
أي على خير حظ ونصيب. نعم.
فأصلحن من شأني
فلم يرعني إلا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين.
إيه نعم، يعني غسلت لها وجهها ورأسها وأصلحت شعرها وكذا ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بها، فدل هذا على أن المرأة يستحب لها مثل هذا الصنيع ما لم يكن هناك مخالفة شرعية كالنمص وكذا. أما تزين المرأة وتجمل المرأة في ليلة عرسها فإن هذا من صنيع النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك فعل محرم أو أن تظهر المرأة محاسنها للأجانب. فإذا عائشة هنا صرحت بسن العقد وسن البناء، أما العقد فعند 6 وأما البناء فعند 9. نعم.
قال رحمه الله حدثنا معلق.
حاول المستشرقون وأعداء الإسلام وأذناب هؤلاء أن يطعنوا في مسألة سن زواج النبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، وكأن المسألة يعني مسألة كبرى وأنها لا تليق أبدا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لو كان هذا فعلا فيه مطعن لرسول الله لكان أولى الناس بذلك المشركين، هم الذين كانوا يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تعالى أنت تزوجت بنت وعندها 9 سنوات وأنت وأنت وأنت، لكن ما تكلم أحد بهذا أبدا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الناس أخلاقا وأحسنهم، وما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يخالف نصا شرعيا أو مألوفا يعني اجتماعيا بغير داع شرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا معلى قال حدثنا وهيب،
بل قيل بأن جبير بن مطعم كان قد خطبها أو أرسل إلى أبي بكر فيها. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير ويقول سرقة من حرير ويقول هذه امرأتك فاكشف فإذا هي أنت
فأكشف
فإذا هي أنت فأقول إيك هذا من عند الله يمضي.
نعم، دل هذا على أن زواج النبي من عائشة بوحي ولا لا يا أخوان؟ بوحي. كيف تعترض أنت؟ يعني لو كان هذا يعيب ما تزوجها النبي ولا أقره الله عز وجل على ذلك، إنما هذا بوحي. لكن الناس سبحان الله، شوف الجهل في الناس سبحان الله. نعم 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 إيه نعم يعني إن كان هذه رؤية عن حق وكذا يمضي الله سبحانه وتعالى صحيح، بس هذا باب التأكيد يعني إن كان هذا من تقدير الله عز وجل وقدر الله يمضي. نعم. في إيه؟ يعني ما بلغت 6 سنوات. اي نعم الجسد حسب ما هو، في بنت صحيح عند 9 سنوات وفي عند 10 و11 وفي عند 13 و14 واخدك، وفي من قبل 9 سنوات، لكن الزواج ما له علاقة بالحيض ولا البناء، انما صلاح البنت صلاح المرأة، فقد تصلح وهي لم تحض وقد لا تصلح وهي حائض. ولهذا قال سبحانه ولا يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض. واللائي لم يحض اما لصغر او واما لبلوغ سن الايه الياس. نعم. اذا لها عده. ومعنى لها عده يعني ايه؟ يعني تتزوج. فليس شرط ان تحيض المراه حتى يبنى بها. فبعض البنات تختلف، ممكن بعض البنات جسمها مثلا كبير او لائق او كذا فينزل حيض عليها 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات. لكن المشهور عند الفقهاء ان الدم قبل 9 سنوات ليس دم حيض، وان الواحدة اذا بلغت 9 فهي امرأة، يعني تكون عرضة لنزول الدم. هذا مذهب الحنابلة وعليه الجماهير، لكن لم يرد في الشارع نص في تحديد سن للحيض. فإذا نزل عليه الدم على طريقة معتادة كما تعتادون النساء، فما الذي يمنع أن يكون هذا دم حيض؟ نعم. نعم. لا فأكشف فإذا هي أنت.
قال رحمه الله.
من اللي قالك هذا ابن جبريل؟ قال إيه؟ لا ابن حجر قال إيه؟ طب خلاص مش عارف الضبط. لا 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 ما تعودش الضبط. ما تعودش ضبط النسخة نفسها. نتعود، لكن يبقى ضبط الشارح. ها ها فايدك هيبقى كده كده. كيف اكشف؟ فاكشف عنها فاذا هي كذا. انما ان النبي قال لها اريتك في المنام مرتين، ارى انك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك. هو يقول له هذه امرأتك، ما قال اكشف عنها، يقول هذه امرأتك. طيب وهي في سرقة في لفة يعني. قال فأكشف عنها فإذا هي أنت، ما قال فأكشف عنها. نعم. لأن لو قال فأكشف عنها هيقول فأكشف عنها فأكشف فإذا هي أنت. يبقى خلاص هذه أوضح، يبقى هذه أوضح. لو الرواية اللي هي قال إيه
فقلت له اكشف فكشف
تمام، فقلت له اكشف فكشف، يبقى إذن الروايتان قد وردت، لكن بهذا السياق فأكشف إذا هي أنت، هذا يبقى فأكشف مش فأكشف. لكن الثانية جاء الفعلان اكشف فأكشف. نعم نعم. مالها دي مالها يعني؟ فهذه مراتك فأكشف عنها فإذا هي أنت. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة.
عندك بإسكان الكاف ولا بضمها؟ الضبط فأكشف فإذا أنت هذه في هذه الرواية، لكن في الرواية الأخرى اللي ورد الفعل مرتين فأكشف عنها فأكشف فإذا هي كذا، هذه الرواية الثانية اللي هو يرد فعل فعلها. كيف؟ فين الرواية؟ قال إيه؟ النبي قال اي نعم. ده هذه اضافة جديدة ايضا، اضافة جديدة ان النبي والذي قال جبريل، يعني دلوقتي البخاري فقلت له اكشف، فقلت له اكشف، يعني ان يكون النبي والذي قال له ذلك. شوف ابن حجر توجيه لهذه الروايات، شوف ابن حجر ذكر هذه فاكشف، لكن ده خلاف الرواية اللي انت ذكرتها من شوية. لا اللفظة اللي انت قلتها من شوية هي نفس اللفظ هذا؟ قال ايه؟ لا قول اللفظ، قول اللفظ. نعم. يبقى اذا هنا ان النبي والذي قال جبريل، طبعا في هذه الرواية لا يمكن توجيهها إن هو جبريل، ويقول هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت، فأكشف فإذا هو أنت. ويقول هذه امرأتك فأكشف فإذا أنت، أو يبقى على الثانية فاكشف، هذه امرأتك فاكشف فإذا هي أنت. يبقى إذن هنا يبقى جبريل هو الذي قال له، لكن انت عندك الرواية الآن أن النبي هو الذي قال لجبريل، هو الذي قال لجبريل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا،
شوف كده ابن حجر
قال حدثه،
ولا شوف هذا عمدة القاري.
قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي قال: توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. قال رحمه الله: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وقال عبد الله بن زيد وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا وائل يقول: عدنا خبابا فقال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا
كما قال سبحانه: الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديرهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون. فهنا يقول: نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله. ولهذا المهاجرون ما عوضوا شيئا مقابل هجرتهم، يعني ما أعطاهم النبي لما فتح الله على النبي، ما أعطاهم بيوتا مكان البيوت ولا أموالا مكان الأموال، لأن الحسنة إذا عظمت كان أجرها على الله، فإذا كان العمل لله فأجره على الله. ولهذا كان من قتل في سبيل الله لا يودى من بيت المال، لا يفدى ولا يودى من بيت المال. بيت المال يعطي أقاربه الدية، لا، الشهيد ليس له دية، الشهيد ليس له دية. ليه؟ لأن عمله أعظم من أن تحيط به دية، ولما كان عمله لله كان أجره على الله. كذلك المهاجر لما كان عمله لله كان أجره على الله. فالنبي ما أعطى المهاجرين بيوتا مكان بيوتهم ولا أموالا مكان أموالهم، إنما حسبكم الأجر. ولهذا لما جاءه صهيب وقد ترك ماله وترك بتاع وكل شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع، ولا قال لو سأعوضك كيت وكيت وكيت. فالحسنة الكبيرة العظيمة هذه والطاعة هذه لا يعطى الإنسان مقابلها أموال، مقابلها أموال، إنما أجر العبد فيها على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أعظم عمل قام بها هؤلاء الهجرة، الهجرة، ولهذا الهجرة سبقت بهم فكانوا أفضل من الأنصار. هذه الهجرة ليست سهلة، ويبقى حكمها إلى آخر الدنيا، وإن كان أعظم المهاجرين الأول، لكن كل من هجر ما نهى الله عنه، وكل من قدم مراد الله على مراده، وكل من هجر مألوفا كان يألفه لله، وكل من ابتعد عن معصية وإن كان له فيها مصلحة لله، فهو إن شاء الله داخل في وصف المهاجرين، وإن كان لا يبلغ قدر المهاجرين الأول. كذلك كل من نصر الله، وكل مهاجري أنصاري، وكل أنصاري مهاجر أيضا مهاجري بهذا المعنى، بهذا المعنى. فالمهاجرون هاجروا الأموال والأوطان، وأيضا نصر الله ورسوله، ولهذا قال سبحانه: ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والأنصار هاجروا أيضا مألوفهم، وهاجروا دين آبائهم وأجدادهم، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فهم مهاجرون أيضا. فالهجرة وصف طاعة، والنصرة وصف طاعة، وهي باقية إلى يوم القيامة. ولهذا ابن القيم في الكافية الشافية في النونية ذكر هذين الوصفين ومدح أصحابهما، وأن هذين الوصفين باقيان إلى يوم القيامة. فعلى حسب ما تقوم به من نصرة لدين الله ومن هجرة لما نهى الله عز وجل عنه. ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: والهجرة هجرتان، هجرة إلى الله عز وجل بالإنابة إليه وكذا وكذا، وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباعه. هذه الهجرة الشرعية العظيمة. أما هجرة المكان هذه هجرة بالأبدان، هذه هجرة أبدان. ولهذا الهجرة إما هجرة بدن وإما هجرة قلب. أما هجرة البدن هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه هجرة البدن، تنتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهجرة القلب وهي هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنابة إليه والتوحيد الخالص والإخلاص. والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. أعظمها إيه؟ الأولى ولا الثانية؟ الثانية، هجرة القلب. يقول: وهذه الهجرة لا تتوقف أبدا، ما فيها بقى مستضعف ولا فيها، إنما الأولى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يجدون سبيلا. الهجرة هجرة بالبدن هذه عند القدرة، الإنسان ممكن يعجز أن يهاجر. أما هجرة القلب هذه ما تتوقف طرفة عين، لا زال العبد مهاجرا إلى ربه بقلبه بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل وكذا، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. نعم.
فقال رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد،
يعني مصعب بن عمير هاجر وكذا وكذا، ثم إنه مات ولم يأخذ من الدنيا شيئا، لأنه لم تكن فتوحات يعني قد كثرت وأينعت الدنيا، لأن الصحابة فتح الله عليهم فتوحات عظيمة. فمضى مصعب بن عمير ولم يأخذ من الدنيا شيئا، ولهذا مضى على ما هو عليه، فكانت هجرته كاملة إن شاء الله. ومنهم من تأخر حتى حصلت الفتوحات وكثرت الأموال، فيخشى الصحابة أن هذا ينقص شيئا من أجر هجرتهم. نعم، من أجر هجرتهم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال: سمعت عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أراه يقول: الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبده ابن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا هجرة بعد الفتح. قال يحيى بن حمزة: وحدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال: زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير الليثي فسألناها عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمنون يفر أحدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، واليوم يعبد ربه حيث شاء، ولكن جهاد ونية.
المراد يعني لا هجرة من مكة، لا هجرة اليوم يعني من مكة للهجرة الواجبة، وكانت هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما وقد صارت مكة بلد إسلام فلا هجرة منها. أما حكم الهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام فهذا باق إلى يوم القيامة، هذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وليس ظاهر كلامها لا هجرة اليوم أن حكم الهجرة انقطع، لا، الهجرة من مكة إلى المدينة هي التي لم يعد لها محل. نعم. وفيه إشارة إلى أيضا أن مكة ستبقى دار إسلام إلى آخر الزمان في قول النبي لهجرة بعد الفتح، أن هذا فيه علم من أعلام نبوته، وإشارة إلى أن مكة ستبقى بلد إسلام إلى آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعدا قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهد
أحد أحب إلي
أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك صلى الله عليه وسلم وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم. وقال أبان بن يزيد: حدثنا هشام عن أبيه أخبرتني عائشة من قوم كذبوا نبيك وأخرجوه من قريش. قال رحمه الله: حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63.
انتبه يا شيخ، 10 سنين ومات وابن ثلاث وستين. نعم.
قال رحمه الله: حدثني مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 وتوفي وهو ابن 63. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله ابن عبيد يعني ابن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا.
يعني احنا تعجبنا من أبي بكر، النبي يخبر عن عبد خيره الله بين زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، طب أبو بكر بيبكي ليه ويقول: فديناك بآبائنا؟ ما لماذا يقول هذا أبو بكر؟ قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر هو أعلمنا به. فهم أبو بكر أن النبي إنما يدعي نفسه للأمة. نعم.
وقال رسول
الله، يدل على فهم الصديق رضي الله عنه، وأن فهمه أعلى من فهم سائر الصحابة، وأن الله وفقه توفيقا عجيبا. نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، إلا خلة الإسلام لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير.
خوخة لي الباب، يعني باب صغير، وكان الصحابة فتحوا أبوابا من بيوتهم إلى المسجد، من الباب إلى المسجد هكذا، فسد النبي كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، فقال: لا بقينا في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر، إنما كل هذه الفتحات الصغيرة هذه تسد إلا مكان أبي بكر رضي الله عنه لمنزلته ومكانته. نعم.
قال: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة،
طبعا ما أحد يستطيع أن يقول لماذا أبو بكر، يعني ما أحد يستطيع أن يقول إيه؟ لماذا أبو بكر، يعني ما أحد، فالصحابة كانوا مقرين بهذه الفضيلة، ما أحد ينازع أبو بكر فضلته أبدا. تظنون أن بعض الناس يقول أنا أفضل؟ أبدا، ولهذا في سقيفة بني ساعدة قال أبو بكر خذوا أو اختاروا أحد الرجلين عمر أو أبا عبيدة، فقال عمر بل أنت خيرنا. وإلى أبو بكر الأول قال كده، قال خذوا أحد الرجلين إما عمر وإما أبو عبيد، فقال عمر بل أنت خيرنا وأحبنا إلى رسول الله وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة. قال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم.
الله أكبر، أنت أبو بكر تخرج من مكة، عار على أهل مكة أن تخرج منها، فمثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم. يعني اللي ما عنده اللي يحتاج شيئا تعطيه. نعم.
وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار ارجع.
وذلك خصال يمدح بها الرجل، ولهذا قالتها خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لما قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل، وهكذا نفس الكلمات التي قالتها عائشة خديجة للنبي، مما يدل على أن هذه خصال كان يحبها هؤلاء العرب، وأن أبو بكر كان أيضا فاضلا عند قريش قبل الإسلام. نعم.
ارجع
طبعا لولا فضل فيه علمه الله عز وجل ما جعله أول رجل من الأحرار، ولكن هذا لعلم الله عز وجل باستحقاقه لهذا الفضل العظيم.
ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره وليصلي فيها وليقرأ ما
عندك. وليصلي ولا فليصلي؟
فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا.
انظروا إلى منهج قريش، هو منهج كثير من الناس، اعبد ربك درس العلم بس ما لك دخل بالتعرض لنا، قل الحق بس ما تسمي احد، وهكذا نفس الشرط وان اختلف الحكم، لكن هو نفسه الايه الشرط، فتكلم بس ما تسمي احد. فقالوا فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، احنا ما نعترض، هو عايز يعبد الله وحده فقط ولا يصلي ويقرأ ما شاء، المهم انه ايه لا ينتقل بقضيته لتكون قضية ايه قضية مجتمع وقضية امة، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فان نخشى ان يفتن نساءنا وابناءنا فيتبعونه ويستجيبون له ويعجبون به، ولهذا يبقى أمرك مستورا إلا أن تتكلم في المخالف. تتكلم فين؟ في المخالف. هذه قاسمة الظهر، قاسمة الظهر، ولهذا تكون حبيب الملايين. بعض الخطبة يبقى عنده في الجمعة كل الطوائف، ليه؟ لأنه ليس دعوته تقوم على حق وباطل وسنة وبدعة، إنما دعوة الإسلام المحبة بتحريم الزنا، تحريم الربا، المعاصي اللي في المجتمع، الأمة اللي بتضيع، الحكام اللي فعلوا، دايما هذه تجمع ولهذا يا اخواني كان اشهر خطيب عرفته مصر في زمن غربة بحق، حتى كثير من الناس يحاسب شوفوا على الشعر في اللحية ولا على اي كلمة، هو عبد الحميد كشك. كان عبد الحميد كشك يجعل في وسائل المواصلات ويجعل في المحلات ويجعل عند جميع الناس، ولم يعترض احد على كشك من الناس، ما في احد، كان الناس تتلذذ بسماعه. معروف كشك كده في ليبيا، في الجزائر، في المغرب، في السعودية، في اي مكان كشك هذا يعني تسمع له شريط 2 3 4 5 لو تسمع له طول اليوم ما تمل ابدا. في وقت كان ايه بقى؟ في وقت كان ما في ملتحي، يعني لو ترى لحية ربما يقام عليه حد، غربة لحية ولا حجاب ولا، فكيف قبل هذا الكلام في وقت من هذا الرجل في وقت كان المفترض ألا يقبل منه كلام؟ ها ليه؟ هو هذه المسألة. كشك ما له علاقة لا بأشعرة ولا بخوارج ولا بمرجئة ولا بصوفية ولا بجماعات ولا بتوحيد ولا بشرك ولا بكذا. هو كشك معروف رجل منتقد، يشوف الدولة في ايه، الفنان الفلاني قال ايه، الجريدة الفلانية ذكرت ايه، مع فائدة لغوية، مع نكتة كويسة، مع كذا، يعني اشباع في هذا الجهنم، لذيذ في نظر الناس، لذيذ يعني عندك يعني عنده حاجتك من غير تعكير صف، من غير تعكير صف، بس هذا اللي عنده، قول كلمات يا قالوا له ما تتكلم، قالوا لي ما تتكلمش في السياسة مش عارف ايه، طلعت قلت قل هو الله احد الله الصمد امنزل مش عارف ايه، يا سلام بالدرجة دي؟ وما كان محمد خيل هالراس بايه ببيع ترمس؟ ما كانش بيقول قل الله احد الله الصمد؟ ما كانش عبد الرزاق عفيفي بيتكلم في التوحيد؟ ما كانش محمد فقي بيتكلم في التوحيد؟ ما كانوش بيعلموا الدين وعلموا الامة؟ لا دول بيبينوا يا اخواني ان هم كانوا يعني حاجة تانية خالص، كانت الدولة مش عايزة اي حد يقول قال الله، قال لهم انت لو قلت كده قول والله واحد والنصارى بيقولوا ثلاثة يبقى انت كده عملت فتنة طائفية، سبحان الله لهذه الدرجة؟ يعني لو قلنا قول والله واحد فسرنا التوحيد يبقى كده احنا بنخالف النصارى؟ يعني بكده احنا اقصد يبقى احنا هنعمل فتنة طائفية؟ الامال بيتكلموا في التوحيد دول بيتكلموا كيف؟ ضحكوا علينا يا اخوان، ضحكوا علينا وبيانوا ان الدولة ترفض كل كلمة تتعلق بالدين. طيب فين الكلام ده؟ لماذا لم يرفضوا كلام احمد شاكر ولا كلام محمد فقي ولا كلام خليل هراس ولا كلام عبد الرحمن الوكيل اللي كان بيتكلم في الصوفية ليل نهار؟ لماذا لم يسجن وهو يعارض مجتمع هذه الصوفية ليل نهار وراء عبد الرحمن؟ افضل من كتب سبحان الله في الرد على الصوفية هو هذا الرجل، لعب بهم لعبا بأعلى الأساليب ورقه، سبحان الله. هذا الرجل آتاه الله عز وجل من البيان الشيء الكثير رحمه الله تعالى. فين ما لم يسجن عبد الرحمن الوكيل ولا شيء ولا اعتقل ولا قالوا له انت بتقول كده قول والله واحد ليه، ولا سجنت الدولة الدعاء المشاهير، لا سجنت حسان ولا حوين ولا يعقوب ولا اي حاجة خالص، والشباب رايح وراهم للنهار، يا مجيرة ناس بعربيات وميكروباصات ونساء ورجال، الشوارع مسدودة يا اخواني، صح؟ درس المنصورة ورث محمد حسان، الشوارع مسدودة يا جماعة، صح ولا لا؟ ما وقفش لمحمد حسان، ما كانش بيعرف يقول قل والله واحد، ولاد محمد حسان لما طلع على القناة بعد الثورة يقول لك ده انا مرة ظابط شتمني بأمي، اتصل عليه ظابط أمن الدولة قال لي احنا اللي بنشتمك يا شيخ محمد بأمك وكذا، احنا شيخ محمد اللي بتجينا في أمن الدولة، ها؟ الاولاد بيقبلوا ايديك، بيقبلوا يديك، فدول تجار يتاجرون. هكذا نقل لي ايمن خليل هذا الحديث الاخير، امن الدولة نفسها قالت لايمن خليل هذا، قالوا احنا اللي كان مشتمك بامك وكذا، احنا اللي كان بتيجي عندنا نقبل يديك، يقبل الاولاد يديك عندنا. فدول عنتريه عنتريه. فلماذا كشك انتشر هذا؟ ليه؟ لان ملوش قضيه، ملوش قضيه يختلف بها مع احد الا الدوله. هو عجبه كده مسجد المسجد بيقفل يغلق من الساعه 9 ايه مش عارف كذا، واخد بالك، جموع شارات في كل مكان. ليه؟ لان قضيته قضيه، قضيه كل يعني سطحي ساذج جاهل متمرد بيشبع رغبتك. ادري الدوله يودي لها كده ومع طرفه بيوديها بيه. لكن الامه ما عرفت محمد خير الراس بعمومها يعني، انما يعرف ذلك طلبه العلم، ولا عرفت احمد شاكر الرجل الذي طول الليل والنهار في بطون الكتب يحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبين، ما عرفت هذه الامه. انما في كل البلدان عرفوا كشك، كل البلدان عرفت كشك. ليه؟ هي دي القضيه. نفس المساله ما مؤخرا حسان، ليه برضو كذا؟ طول ما انت ولهذا هم فقهوا هذا يعقوب حسان كذا كذا، الناس ديت ملهاش دعوه بالمواجهه، لان لو واجه هينقسم الناس فيه اقساما. لو قال اخوانه وتبليغ وجهاد وصوفيه واشاعره يبقى راحت. مين اللي يسمع لك بقى؟ ما هو اذا انت حاربت هؤلاء مين اللي يبقى لك؟ ما ينفعش بقى الكاميرا تصور ايه؟ احنا قاعدين امواج بشريه، كاميرا بتصور من فوق الامواج البشريه والغطره بتطير والسياره بتحمل، مش هينفع كده. ما هو اللي بيشيل السياره ده مين بقى؟ ممكن يشيلها يقول لك مدد يا بدوي يا ام العواجيز. ما هو ما استفادش كده في الخطبه، هو استفاد في الخطبه ايه؟ ماذا استفاد؟ خد بالك، كلام عام، زنا، ربا، كذا، هو ده اللي بيستفيده. لكن لو هو وضعت النقاط على الحروف وعرف الحق من باطل والسنة من البدعة، صعب صعب هذا. نعم، لهذا قالوا له ذلك وأكدوا عليه، فليعبد ربه في داره فليصلي فيها وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلن به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. نعم، كشك اللي مقدم له مقدم محمد حسان، ما هم كلهم حتى الحوادي بيقول أنا كنت بحضر لكشكه، كله طبعا مر على مدرسة كشك. مش مشكلة مر على مدرسة كشك كان جاهلا، لكن هل تبرأ من كشك هو أو غيره؟ أبدا، ما زال الحوين يتكلم عن كشك وعن عبد الرحمن اسمه هذا عبد الله السماوي التكفيري، يقول لك أنا كنت معه في السجن وكذا، وكان آية من آيات الله في قراءة القرآن، وكان مش عارف إيه، ويجيب البرتقالة ويأكلها بقشرها، كل الحاجات دي تتكلم عن الحوين. لكن هو كان تكفيري؟ أبدا. في ترجمة مين بقى الأخيرة؟ الشهر اللي فات بيقول إيه بقى؟ محمد عبد المقصود ونشهد أحمد تكفيريين. نعم،
فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيتقذف عليه نساء
المشركين،
فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين.
سبحان الله، يعني قراءة أبو بكر في بالقرآن في فناء بيته وكذا ورؤية النساء له أحدث عندهم تأثرا، لهذا أفزع ذلك أشراف قريش. الله أكبر، ما يفزع أعداء الجهر بالسنة والجهر بالحق. أصعب منهج على الناس منهج الولاء والبراء والسنة والبدعة والتوحيد والشرك والحق والباطل، والشخص ده بلاشه والشخص ده روح له، أصعب شيء أصعب شيء. هذا الديناميت الذي يفجر أي مكان. نعم،
إلى ابن الدرج، إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه.
فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا بمقرين لأبي بكر للاستعلان.
طبعا دي عادة عند العرب، وإذا أجار رجل رجلا وجب احترام جواره، خلاص ده تبعي بتبعي. ولهذا لما دخل عثمان بن عفان يوم بيعة رضوان وكذا خلاص تمت إجارته، يبقى لا أحد يأتيه. وكمان وأيضا عرض عليه تقريبا أنه يطوف في البيت ولكنه أبى، ولهذا قال الصحابة طف عثمان بن عفان. فلما رجع عثمان أول سؤال سألوه: أطفت بالبيت؟ ما هذا الشوق الذي يشتقونه. قال: أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كانوا قالوا الرسول كذا، أكيد عثمان كذا كذا. قال: لا، ليس ذاك الظن بعثمان، يعني ليس الظن بعثمان أن يطوف قبلي. فلما رجع عثمان فسألوه: أطفت البيت؟ قال: أنا أطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يحترمون الجوار مهما كان. ولهذا قال ابن دغنة: شوف، احنا لا نريد أن نخفرك جوارك، ولكن أيضا لا نقبل أبدا أن يجهر أبو بكر، فإما أعلمه إما أنه يترك هذا، ولا تعطيه تخرج من جوارك له. سبحان الله، هذا أمر قائم ولا لا؟ بلاش يتكلم عشان نحبه ونتركه، هكذا يقال مع الدعية، ما تكلمش في كذا وتكلم إيه وتكلم في كذا. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر.
واحد يقول: طب الدولة بتقول كده، ما تتكلمش في السياسة، ما تتكلمش في الحج، ما تتكلمش كده، تتكلم في أي أحد، مو عايزين منك كده. أصلا هو الشارع يريد منا ذلك، الشارع يريد منا ذلك، الشارع من غير أن تحدث هذه الفتنة. لكن تتكلم في الدولة، يعني إيه؟ أنا أتكلم في الدولة الحكومة بالتكفير والانتقاد وتترك النصح. إنما لو أنك نصحت فيما بينك وبينهم، فإما أن يقبل منك أو لا يقبل. هذا هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضوان الله عليهم، هذا مسلك شرعي. نعم. أما أمام الناس فتدعو لولي الأمر بالصلاح والمعافاة وتذكر محاسنه، وأما بينك وبين ولي الأمر لو خلوت بولي الأمر لقلت كلمة الحق عند سلطان جاء. احنا جايين من الحمول فشفنا موجود على المسجد، طبعا إخوان كاتبين هذه، موجود على المسجد ايه مطبوع كده: اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. طيب يا اخويا، ما تقول اعظم التوحيد اجتناب الشرك والذبح وكذا، ما تكتب يلا اجتناب الشرك واجتناب المعاصي. هم لا يريد من الامة الا هذا بفهمهم هم، يعني يا من تريد ان تجاهد اصعد منابرك وسب ولاة الامور واخرج عليهم كلمة حق عند سلطان جائر. طيب ما سلطان الإخوان سلطان جائر، يبقى نخرج عليه؟ لا، هم يريدون الاستثناء، أي سلطان جائر ما عدا سلطان الإخوان بس. فلا تحفظ من الدين إلا كلمة حق عند سلطان جائر، مع أننا لا ننكرها، لأنك لو التزمت بها هذا الذي نريد. إن خلوت بالسلطان الجائر وكنت عند السلطان الجائر فقل كلمة الحق. فشوفوا يا اخواني، لكن هل حملوا هم من الامه في تعلم التوحيد واجتناب الشرك وعلموه؟ ابدا. شوف مذكرات حسن البن كلها قضايا فرعيه، مساله التوسل ومساله كذا وكذا، والذهاب الى القبور وشهد المحراب لعمر التلمساني، ويقول: ما لكم ولاولياء الله الصالحين. نعم. ومصطفى السباعي وفتح يكن، كل هؤلاء يهونون من أمر الشرك، وعندهم استغاثات شركية ومحبة للطرق الصوفية. حسن البنا أستاذ التقارب مع كل طائف البدع والضلال، طريقة المرغانية، طريقة فيها حلول واتحاد. كان حسن البنا يحضر احتفالات ويمدح ما يثنى عليه، معروف. نعم.
قالت عائشة:
لكن أهم حاجة عندهم كلمة حق عند سلطان جائر، ويطبعون على الجدر كلمة حق عند سلطان جائر. هذه هذه عقيدتهم ومنهجهم. نعم.
قالت عائشة رضي الله عنها: فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي.
ترجعني ماشي.
فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت لهم. فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر. والله يا أخوان الصحابة هدموا غطرسة هؤلاء وعلموهم كيف يكون الرجل المؤمن. يعني هل أبو بكر يضعف؟ قال: خلاص أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله، إنما سخرك الله لي. هو أنا جيتك أصلا؟ هو أنا جيت إليك وقلت لك تعال أدخل في جوارك؟ أنت الذي قلت مثلك أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. الآن خلاص ممكن أبو بكر يخرج؟ ممكن، فأنت مثلهم. وإن يعني مدحتني لكن بما لا يتعارض مع عقيدتك. نعم.
النبي يومئذ بمحي صلى الله عليه وسلم: أريدكم ذات نم. فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر:
طبعا الفارع فهو معروف على رأس الصحابة في الطاعات، فأراد أن يكون هو ما أول من يهاجر، ولكن النبي قال له: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي.
فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده، ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر.
وهو الخبط
أربعة أشهر. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. فقال: إني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور،
فكمنا فيه
ثلاث ليال. يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح من قريش
ثقف لقن، يعني حاذق سريع الفهم. نعم.
فيصبح مع قريش بمكة كبائث، فلا يسمع امرأ يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، ويرى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضي فيهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا
عدي
من بني عبد بن عدي هاديا خريتا, والخريت الماهر بالهداية قد غمس
يعني بمعرفة الطرق
قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش, فأمناه فدفعنا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما.
فأمناه فدفع إليه, دليل على أن الاستعانة بغير المسلم تكون للمأمون. إذا أمن المسلم الكافر هذا فجاز الاستعانة به عند الحاج. فأمناه نعم.
انطلق معهما عامر بن فهيرة والديل فأخذ بهم طريق السواحل.
والدليل
فأخذ بهم طريق السواحل. قال رحمه الله: وقال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه
جعشم
ابن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون
رسل ولا رسول
رسل
رسل جاءنا ماشي عندنا رسول
رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة, إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابهم. فقال سراقة: فعرفت أنهم هم. فقلت له: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت
إنهم ليسوا بهم
ولكنك رأيت فلانا وفلانا.
يعني أراد أن يعمي عليهم يعني حتى يحوز هو الغنيمة هذه. فقال: إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة لهم. كذب يعني, لا لعلك رأيت فلان وفلان كانوا يريدون ضالة لهم يبتغونها. ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت. طبعا لبث في المجلس ساعة حتى إذا قام لا يلتفت إليه أحد. ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي, وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فحططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها. نعم.
فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي
يعني
إلى
سقط. نعم.
فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى
إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي يعني ما إن خلص اقتربت سمعت القراءة وصلت إليهما ما بقي إلا أن آخذهما وأدل قريشا عليهما. فساخت يد فرسي يعني غاصت في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غثان ساطع في السماء مثل الدخان. يقول في تفسير غثان أي دخان من غير نار لأثر يديها وإذا كلمة مفاجأة وهي جواب لما أنطين أي منتشر مرتفع. قال: فاستخسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن فيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفت أن هذا ما يكون من شيء إلا أن الله يؤيد هذا الرجل فهو رسول الله وإن الله سيظهر أمره. فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال اخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن فأمر عامر بن فويرة فكتب في رقعة من أديم ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا اختصار القصة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بشره بأنه يلبس تاج كسرى. نعم.
قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكث الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بيض وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل منهم من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله وأصحابه مبيضين
مبيضين
يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي إلا أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس
بإذا قدم النبي المدينة دخل المدينة يوم الاثنين من شهر ربيع الأول
وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين
يعني كان مكان يجفف فيه التمر. نعم.
غلامين يتيمين في حجر سعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسعد بن زرارة فقال رسول الله صلى الله
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول وهو ينقل اللبن هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي. قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات
غير هذا البيت. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم.
وأن الذي باشر الكشف هو الملك.
بأن إيه؟
قال الحافظ رحمه الله ويجمع هذا الاختلاف أن نسبة الكشف إليه كان النبي صلى الله عليه وسلم لكونه الآمر به وأن الذي باشر الكشف هو الملك.
يعني النبي أمر فنسب الكشف إليه فأكشف